بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب القرض، باب فضيلته. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. قال: رواه ابن ماجه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على كتاب السلم، أتبعه بالكلام على كتاب القرض ليبين الفرق بين السلم والقرض، لأن السلم نوع من أنواع البيوع، وإن كان من بيوع النسيئة، لكن كما مر بنا أن له صورة تختلف عن صورة البيوع العامة، ذلك أن المشتري يدفع الثمن، ثمن السلعة في مجلس العقد، وينتظر استلام البضاعة بعد مدة تحدد في مجلس العقد، والجاري في البيوع أن الإنسان يتسلم سلعة أو السلعة التي يجري عليها البيع في مجلس العقد، وقد يدفع الثمن حالا وقد يدفعه مؤخرا. لذلك كان السلم على هيئة تخالف هيئات البيوع. ولما كان السلم من البيوع المرخص فيها على اعتبار أن أصل هذا النوع من البيع لا يؤذن فيه، أفرده المصنف بتأليف خاص، وأفرده الفقهاء بباب خاص لم يدرجوه ضمن البيوع عموما. أما القرض فيعرفه الفقهاء بأنه أن يأخذ مالا ليرد بدله، والقرض لو طبقت عليه قواعد الشريعة في المعاملات لما جاز، لأنه معروف في البيوع أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا بد أن تكون يدا بيد. وفي حالة القرض يدفع الإنسان الذهب إلى المقترض، ويرد المقترض الذهب أو مثل الذهب الذي أخذه بعد حين. وهذا النوع من التعامل لو لم يكن في القرض لما صح، لأن قيمة الذهب تختلف من يوم إلى يوم، وربما ترتب على مثل هذا التعاقد أن يستفيد المقترض من قيمة الذهب أو من الذهب ثم يعيده أقل من قيمته، فيتضرر بذلك المقرض. لكن الشارع غلب جانب الإحسان، ولذلك وصف القرض بأنه قرض حسن، لأن جانب الإحسان هو الدافع لأن يقرض الرجل أخاه المؤمن. والإنسان لا يلجأ إلى القرض إلا إذا كان محتاجا وكان في حاجة وفي كربة وفي شدة، ولذلك جاءت التعاليم الشرعية تحث على القرض، وجاءت الشريعة الإسلامية تحمل المسلمين على أن يحسنوا لإخوانهم المسلمين بالقرض، كما قال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. ولذلك أورد في هذا الباب فضيلة القرض، وبين أن من يقرض أخاه مرتين فكأنما تصدق عليه بالمال الذي أقرضه، وهذا من فضل الله، وهذا من الثواب الذي يجنيه المقرض، حيث يراعي حالة أخيه المقترض، وحيث يلاحظ حاجة أخيه المسلم. ولذلك ورد في الحديث: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقد ورد أيضا في فضيلة القرض أن الله تعالى يثيب على الصدقة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، هذا في الصدقة. وأما في القرض فإنه يثيب بثمانية عشر حسنة، مما يدل على أن القرض في بعض الأوقات أو أن القرض أفضل ثوابا وأكثر جزاء من الصدقة، لأن الشخص الذي يطلب القرض يتعفف عن الصدقة ولا يطلب الصدقة، وتأبى نفسه أن تأخذ الصدقة، وهو حريص على أنه يرد ذلك القرض ويوفي ذلك الدين. ولهذا جوزي من يقرضه بثمانية عشر، بخلاف الصدقة فإن الجزاء فيها بعشر أمثالها. وحديث الباب الذي ساقه المصنف يبين أن من أقرض شخصا مرتين كأنما تصدق عليه، يعني كأنما أعطاه المال مجانا، ولا تنافي بينه وبين حديث الصدقة وحديث القرض، لأن القرض إنما يطلبه من عزت نفسه، ومن كان له مال أو يتوقع أن يكون له مال، وأنه إنما يريد التعامل مع غيره والتعاون على البر والتقوى، ولا يريد أن يكون عالة على غيره أو عالة على مجتمعه، ولذلك هو حريص على أن يأخذ ويعطي. وأما من يريد الصدقة والإحسان فهو وإن كان أيسر له، لكن أثر الصدقة والإحسان عليه تجعله ممن يركن على غيره، وتجعله ممن يكون عبئا على مجتمعه، ولذلك تأبى النفوس العالية وتأبى النفوس الكريمة أن تتجه إلى الصدقة وإلى طلب البر والإحسان، ولذلك تتجه إلى طلب القرض. وقبل أن نتكلم أو ندرس هذا الحديث حسب ما ذكره الإمام الشوكاني، نود أن نكمل ما انتهينا إليه في الدرس الماضي، أعني في كتاب السلم، حيث وقف بنا الكلام في آخر درس عند قوله: فلا يشرط على صاحبه غير قضائه. وهذا الحديث جاء فيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه. يعني أن من باع إنسانا سلما، بيع سلم أو بيع سلف، وقد عرفنا ما بيع السلم وما بيع السلف، أن يدفع الإنسان رأس المال، أن يدفع الإنسان القيمة، أن يدفع الإنسان الثمن، ثم ينتظر إلى زمن ليتسلم البضاعة أو المثمن. هذا النوع من البيوع في الغالب يكون قيمة السلعة أقل من قيمتها حالا، وفي الغالب أن من يشتري سلما يظن أنه يعني ذا حق أكثر من غيره، ولذلك قد يشترط بعض الشروط، إما أن يشترط منفعة، وإما أن يشترط ضمانا، وإما أن يشترط رهنا. فلما كان هذا النوع من البيوع قد يجر على المشتري وعلى صاحب المال شيئا من النفع، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم، يعني الذي يشتري سلما، أن يشترط على صاحبه شيء كرهن وككفالة وغيرها. هذا ظاهر هذا الخبر، وقد علل العلماء ذلك حتى لا يؤدي هذا المشترط أو هذا الشرط إلى منفعة يجرها المشتري. وذهب بعض أهل العلم إلى العمل بظاهر هذا الخبر، فقالوا: لا يجوز لمن اشترى سلما أن يشترط رهنا أو أن يشترط كفيلا أو غير ذلك. لكن خالف الإمام البخاري رحمه الله هذا الرأي وهذا القول، وظاهره أنه لم يعمل بظاهر هذا الحديث، بل إنه ألف كتابه الصحيح وأورد في كتابه السلم وفي باب السلم عقد بابا بجواز اشتراط الرهن وجواز بيع السلم بالرهن، بل عداه إلى الكفيل، قال باب بيع السلم يعني باشتراط الكفيل أو باشتراط الرهن. واستدل رحمه الله تعالى بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من يهودي شعيرا 30 صاعا وأنه رهنه درعا من حديد. واستدل بهذا الخبر على مشروعية الرهن في السلم. والناظر في هذا الحديث يظهر له أن البيع الذي تم بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهودي لم يكن سلما، وإنما كان قرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه ولم يوفه الثمن ولم يدفع الثمن مقدما. لكن ربما كان استدلال الإمام البخاري رحمه الله من باب العموم ومن باب انتفاء الفرق بين القرض وبين السلم، ولذلك رأى أنه يجوز الرهن ويجوز الكفيل في السلم كما جاز في القرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الرهن، فكونه رهن فهو دليل على مشروعيته. لكن ربما لم يرى الإمام البخاري رحمه الله فرقا بين السلم وبين القرض، ولذلك أجرى الحكم في السلم كما أجراه في القرض. هذا ما يمكن أن يقال في تأويل رأي وكلام الإمام البخاري رحمه الله، إلا أن الناظر قد يوجد فرقا بين بيع السلم وبيع القرض. ولذلك يقول هنا قوله فلا يشرط على صاحبه غير قضائه، قال فيه دليل على أنه لا يجوز شيء من الشروط في عقد السلم غير القضاء. قال واستدل به المصنف، يعني إن المجد بن تيمية استدل بهذا الحديث حيث قال لا يجوز لمن اشترى سلما أن يشترط رهنا. قال واستدل به المصنف على امتناع الرهن. قال وقد روي عن سعيد بن جبير رحمه الله أن الرهن في السلم هو الربا المضمون، يعني مما يؤكد هذا الرأي وهو عدم جواز الرهن في السلم، حيث اعتبره بمثابة الربا، لأن الرهن يستفيد منه المرتهن، ولذلك يستفيد منه المرتهن، ولذلك اعتبرت فائدته بمثابة الربا. ثم قال وقد روي نحو ذلك عن ابن عمر، يعني في منع الرهن في بيع السلم، والأوزاعي والحسن وهما من التابعين رحمهم الله. قال وهو إحدى الروايتين عن أحمد، أي في مذهب الإمام أحمد إحدى الروايتين المنقولة عنه منع الرهن في بيع السلم. قال ورخص فيه الباقون، أي باقي الجمهور أجازوا أن يشترط المشتري سلما الرهن، وأن ذلك الشرط لا بأس به ولا يتنافى مع بيع السلم. قال ورخص فيه الباقون واستدلوا بما في الصحيح، يعني في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى طعاما من يهودي نسيئة، ومعنى نسيئة يعني إلى أجل، طعاما دينا، هذا معنى نسيئة. قال ورهنه درعا من حديد، أي وأعطى اليهودي درعا من حديد رهنا يبقى عنده إلى أن يوفيه القيمة. والرهن كما يعرفه الفقهاء هو توثيق الدين بعين، يوثق الدين بعين، بمعنى أنه يدفع ضمان لصاحب الدين، شيء عين كالمنزل أو الحلي أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدرع، بحيث تبقى هذه العين تحت تصرف صاحب الدين إلى أن يرد المدين الدين فيعيد إليه الرهن. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهودي إذ دفع إليه الدرع. وهذا الحديث كما سيمر بنا في باب القرض أنه يجوز للمسلم أن يتعامل مع غير المسلم من أهل الكتاب، خصوصا إذا كانوا من أهل الذمة، أما التعامل مع المحاربين فهذا هو الذي منعه الفقهاء، وحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على التعامل مع أهل الذمة. يقول بما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديد. قال وقد ترجم عليه البخاري، يعني وضع عنوانا باب الرهن في السلم، فخص السلم من البيوع وأجاز الرهن فيه، مع أن ظاهره يتنافى مع حديث ابن عمر الذي مر بنا. قال وترجم عليه أيضا في كتاب السلم، قال باب الكفيل في السلم. وهنا اعترض بعض الفقهاء على البخاري، قالوا الحديث لم يذكر، حديث عائشة ليس فيه ذكر الكفيل، وفرق بين الكفالة والرهن. لكن الإمام البخاري رحمه الله لم ير فرقا بينهما، إذ كل، أعني الكفالة والرهن، توثيق للدين، فلما كان وسيلة من وسائل التوثيق سوى بينهما ورأى ألا فرق بينهما، وأنه يجوز لمن باع سلما أن يشترط الكفيلة كما يجوز له أن يشترط الرهن. ولذلك قال واعترض عليه الإسماعيلي صاحب المستخرج بأنه ليس في الحديث ما ترجم به، يعني الكفيل. قال ولعله أراد، يعني البخارية، لعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن، ومعنى إلحاق الكفيل بالرهن يعني قياس الكفيل على الرهن، لأن النص ورد في الرهن ولم يرد في الكفيل، وحيث لا فرق بينهما فقد قاس الإمام البخاري الكفيل على الرهن. قال لأنه حق ثبت الرهن به فجاز أخذ الكفيل به. وقد ذكرت هنا أن القضية التي ينبغي أن يشير إليها الإمام الشوكاني رحمه الله هو مسألة هذا العنوان الذي عنون به الإمام البخاري، فإن الحديث الذي ورد إنما كان في القرض ولم يكن في السلم، وكان على من اعترض على البخاري أن يعترض في إجراء الحكم في القرض، إجراء الحكم في السلم لا إجراؤه، إجراء الحكم في السلم هذا محل الاعتراض. والذي يظهر لي والله أعلم أن الإمام البخاري لم يثبت عنده حديث ابن عمر، وربما رجح حديث عائشة على حديث ابن عمر، وأراد أن يبين أن حديث ابن عمر ليس محلا للاحتجاج، لذلك أجرى الحكم في السلم كما أجراه في القرض. قال: والخلاف في الكفيل كالخلاف في الرهن. قوله فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه، هذه مسألة أخرى سبق أن أشرنا إليها في الدرس الماضي. لو أن إنسانا أسلف في بضاعة معينة، يعني اتفق البائع والمشتري على أن يشتري منه مثلا أرز، طنا من أرز أو أكثر أو أقل بمبلغ معين، اتفق على أن سعر الطن مثلا مبلغ 10,000، ودفع المشتري 10,000 عند مجلس العقد على أن يتسلم الأرز بعد 4 أشهر، لكن قبل استلام الأرز رأى المشتري أن يغير السلعة، يأخذ مثلا تمرا بدلا من الأرز، أو يأخذ شعيرا بدلا من الأرز، هل يصح هذا النوع من العقد أو لا؟ الفقهاء على أنه لا يجوز، لأن مثل هذه الأفعال قد تؤدي إلى الوقوع في الربا، لاحتمال أن هذا المشتري الذي دفع 10,000 ريال على أن يأخذ طنا من أرز قبل استلام الأرز رأى أنه يسترجع قيمة الأرز مثلا، وأن الطن يسوي اليوم أو يساوي قيمته 12,000، فلو اتفق مع المشتري على أن يرد له، لو اتفق مع البائع على أن يرد له قيمة الأرز 12,000، معناه أنه باع 10 ب12، ويكون قد وقع في الربا، فتغيير البضاعة قد يؤدي إلى الوقوع في الربا. ولما كان فيه نقض للعقد الذي أبرم منعه الشارع وقال لا بد من تسليم البضاعة التي جرى العقد عليها، لخشية أن يتخذ الناس مثل هذه البيوع وسيلة للوقوع في الربا. كذلك هل يجوز لهذا الإنسان الذي أبرم العقد على أن يتسلم الأرز بعد 4 أشهر، هل له أن يبيعه ويستبدله بشيء آخر، يعني يبيع هذه السلعة لإنسان آخر بسلعة أخرى أو لا؟ ظاهر الحديث أنه يمنع ذلك، لأن العقد عقد السلم شرع على خلاف الأصل، فيقتصر الحكم فيه على ما شرع حتى يتم البيع، فإذا تم البيع وإذا وفى البائع السلعة التي جرى عليها العقد بعد ذلك للمشتري أن يتصرف. ولهذا يقول: ولا يجوز صرف رأس المال إلى شيء آخر، وقد تقدم الخلاف في ذلك. نعم. نعم، مثل الرهن للضمان، أنه إذا مضى وقت وأجل تسليم السلعة ولم يسلمها يضمن الكفيل المال. هذا المراد بالكفالة. ثم قال كتاب القرض باب فضيلته، يعني فضيلة القرض. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم، وهذا من صيغ العموم، يقرض مسلما يعني يعطيه قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، يعني إلا كأنه تصدق عليه بهذا المال في كل مرتين يعتبر صدقة كاملة. قال رواه ابن ماجه. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث: قال الحديث في إسناده سليمان بن بشير وهو متروك، فالحديث في غاية الضعف. قال الدارقطني: والصواب أنه موقوف على ابن مسعود، لكن يقال إن هذا الحديث إذا كان موقوفا على ابن مسعود فحكمه الرفع، لأن مثل هذه الأقوال لا تصدر عن اجتهاد حتى يقال إنه موقوف. تقدير الثواب وتقدير الأجر إنما هو من كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نقل الصحابة مثل هذه الأقوال ونسبوها إلى أنفسهم ولم ينسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنها ترفع حكما على اعتبار أن مثل هذا لا يقال بالرأي. قال: والصواب أنه موقوف على ابن مسعود، هذا قول الدارقطني. قال: وفي الباب عن أنس، يعني وهناك روايات تشهد لحديث ابن مسعود. وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه مرفوعة: الصدقة بعشر أمثالها. نعم، ما نسامع، أرفع صوتك. القرض عقد جائز، يعني لك أن تقرض ولك أن لا تقرض، وليس على من لم يقرض وزرا، خصوصا إذا يعني وجد أن ليس ثمة ضرورة للقرض، لأن بعض الناس قد يقترض وهو في غير حاجة، وقد يقترض لغير ضرورة، يقترض ليبدد المال، يقترض ليصرف المال في غير الوجوه المشروعة. فالمقرض الأصل هو قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والشخص إذا كان في حاجة، يعني المحتاج، هذا الشارع قرر وفرض على الأمة أن تعطيه وتعينه، فالمحتاج يعطى من الزكاة إن كان فقيرا، والمحتاج إذا لم يكن ثمة زكاة يفرض الشارع على جماعة المسلمين أن يعطوه ما يغنيه. ولذلك ورد يعني أن من الظلم ومن الإثم أن يبيت الرجل جائع بين جماعة من الجيران عندهم ما يغنيهم، يؤثمهم الشارع. لكن القرض الأصل فيه أن الإنسان عندما يقترض قد يقترض لحاجة، لكن هذه الحاجة لا تصل إلى مرحلة الضرورة، ولذلك هو من العقود الجائزة، إلا أن الشارع حث عليه وجعل له فضل وجعل له ثواب أعظم من ثواب الصدقة لكي يحث الناس على فعله. أما إذا لم يفعله إنسان بعينه وربما لم يقدر الضرورة والحاجة، أو أن المقترض ما استطاع أن يبين له حاجته فامتنع عن دفعها، لا يظهر لي والله أعلم أن عليه إثما. لكن هذا يتنافى مع المروءات ويتنافى مع مكارم الأخلاق، فإن من مكارم الأخلاق وإن من المروءات أن يتعاون الإنسان مع من يعرفهم على وجوه البر والتقوى، على وجوه البر والإحسان، وأن من المروءة أنه يقرض المحتاج ويعطي الفقير، وأنه يجعل المال في يده وسيلة للوصول إلى الغايات الكريمة، ومن ذلك سد حاجة المحتاج. لكنه إن لم يفعل فله ذلك، خصوصا إذا بدا له ما يحمله على الامتناع، مثل ما يحدث في بعض المجتمعات، يذهب الإنسان ويقترض المال من أجل أن يبدده ويصرفه على وجوه قد لا تكون مشروعة. ولذلك لا ينبغي لمن عنده مال أن يقرضه، لأنه يعينه على الشر. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمسألة ما ينبغي أن يعطى فيها حكم مطلق، وإنما ينظر فيها بحسب الحاجة، وينظر فيها بحسب احتياج المقترض وضرورة الاقتراض. إن كان اقتراضه من أجل أن يسد جوعته وخلته، فهنا يلزم المجتمع أن يسد خلته وحاجته بدون الاقتراض. أما إذا كان الاقتراض مثلا لتحسين أداء عمل، إنسان عنده حديقة يريد أن يحسن العمل فيها، يزيد من رأس المال وما إلى ذلك من وجوه الانتفاعات الدنيوية، فهذا الأمر يمكن أن يتعاون الناس فيه بالقرض وبغير القرض. وهناك كثير من الوسائل المشروعة التي تقوم مقام القرض، مثل الشركات وغيرها، فليس القرض هو الوسيلة الوحيدة. ولذلك جعل العلماء القرض من العقود الجائزة ولم يجعلوها من العقود اللازمة، والله أعلم. نعم. ها؟ يقول: هل يمكن أن يقرض، يعني أن يكون قرض بين المسلم والكافر؟ نحن الآن نقرأ في الحديث أن النبي اقترض من يهودي، فإذا كان صلى الله عليه وسلم اقترض من يهودي، فمن العدل أنه إذا جاءنا كافر أمين وطلب أن نقرضه نقرضه. المسألة ما فيها ما يمنع إلا إذا كان كافر. ها؟ ما اسمع؟ نعم، يكون له أجر، لأنه حتى وإن كان غير مسلم وفي كل كبد رطبة صدقة، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، خصوصا إذا كان الكافر يعني من أهل الذمة، من المعاهدين الذين يعيشون في المجتمع المسلم، فإننا عندما نقرضه نبين له سماحة الإسلام وحسن الإسلام، وهذا قد يحمله إلى أن يسلم ويدخل في ديننا. إذا كان نحن يجوز لنا أن نعطي الكافر من الزكاة، نعطيه مالا عطاء، وهذا الذي يسمى بالمؤلفة قلوبهم، من أجل أن نستألفه ونحببه إلى الإسلام، فالقرض المضمون الذي نضمن أنه سيعيده لنا من باب أولى. قال: وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه مرفوعا: الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر. لكن يقول في إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي، قال النسائي: ليس بثقة، فهذا الحديث أيضا لم يثبت. قال: وعن أبي هريرة عند مسلم مرفوعة: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقد يكون التنفيس بالقرض، ولذلك كان فيه الحث من الشارع وفيه بيان فضل من يقرض غيره. وقد ورد في الحديث أن رجلا ممن كان قبلنا يعني من الأمم السابقة كان يقرض الناس، وكان يقول لكاتبه يعني إذا جاء وقت الأجل: اذهب واطلب القرض، وإذا رأيت هذا المقترض يعني ما عنده وطلب أن تمهله أمهله، أعطيه مهلة، وأراد منك أن تنتظره فأنظره، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وأن ينفس عنا. فما كان أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا إذا جاء يوم القيامة يفرج الله عنه وينفس عنه، ويقول يعني ما دمت قد فرجت عن الناس في الدنيا، وما دمت قد نفست عنهم في الدنيا، فالله أولى بذلك منه فينفس عنه ويفرج. ولذلك كان القرض له من الثواب وله من الفضل ما ليس لغيره من وجوه البر. قال: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم، وإن كان بصيغة العموم إلا أن القرض يندرج تحته. قال: وفي فضيلة القرض أحاديث يعني كثيرة، وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة، كقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له، يعني شاملة للقرض فيندرج تحتها، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته. قال ابن رسلان يعني في شرحه على السنن: ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة، ولا نقص على طالبه، يعني من سأل القرض لا يعتبر سؤال القرض عيبا، ولا ينتقص من يسأله، لأنه يسأل شيئا يضمن رده، بخلاف الصدقة فإن فيها نقصا وإن فيها عيبا، ولذلك لم تجز إلا للمحتاج، لم تجز إلا للمحتاج، بخلاف القرض فإنه قد يسأله المحتاج حاجة شديدة، وقد يسأله يعني ما ليس بمحتاج حاجة شديدة. هذه تعلم، ما ينبغي، سب الدين كفر يخرجها من الملة، فأنتم لازم تعلموها أن هذا كفر وتخوفوها من، فإن كان عندها عقل لابد أن تتعلم، وأما إذا ما، لكن هذا مع الأسف ربما أنها كانت تسمع من يسب الدين فقلدت، يعني هذه المشكلة. أنت أبوها وأمها تحرص على أن تعلمها برفق وبهدوء، وطالما أنها إيه
تزعل من هيك في الشارع
أحبسوها عن الشارع، عن الأسباب والوسائل التي تؤديها إلى أن تتعلم الكفر، امنعوها من ذلك، واجعلوا معها من يعلمها وينبهها، وإذا نسيت يذكرها، حتى تتجنب الوقوع في مثل هذه المسائل. قال: ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته. قال ابن رسلان: ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة، ولا نقص على صاحبه على طالبه، ولو كان فيه شيء من ذلك يعني من النقص والعيب لما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال في البحر وموقعه أعظم من الصدقة، يعني ومنزلة القرض التعامل بالقرض أعظم من التعامل بالصدقة، إذ لا يقترض إلا محتاج، لكن الصدقة قد يطلبها غير المحتاج. قال ويدل على هذا حديث أنس المذكور، وهو أن الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر. قال وفي حديث الباب دليل على أن قرض الشيء مرتين يقوم مقام التصدق به مرة، مما يدل على فضيلة القرض. ثم قال رحمه الله باب استقراض الحيوان. ها؟ يعني إذا إنسان أقرض شخصا مرتين كأنما تصدق عليه، نعم، أو أقرضه ثم طلب قرضا مرة ثانية. ها؟ قال باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس، والقضاء من الجنس فيه وفي غيره. القرض هو القرض، بعضهم يسميه السلف، لكن نحن مر بنا أن السلف غير القرض، السلف بيع والقرض ليس ببيع، وإنما هو عقد على شيء يأخذه ويرد بدله. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنا فأعطى سنا خيرا من سنه. ايش عندك؟ فأعطى سنا خيرا من سنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء. رواه أحمد والترمذي وصححه. قال وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال استلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيار الرباعية، فقال أعطه إياه فإنا من خير الناس أحسنهم قضاء. قال رواه الجماعة إلا البخاري. قال وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فأرسل إلى خولة بنت قيس رضي الله تعالى عنها فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. مختصر لابن ماجه. هذه الأحاديث، نعم، لا ما تعتبر، بل هذا هو المطلوب، أنك عندما ترد القرض ترده أحسن مما أخذته، ولو كانت الزيادة بزيادة، سواء كانت الزيادة منفصلة أو كانت الزيادة متصلة. يعني لو أن إنسانا، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما مر في هذه الأحاديث، أنه اقترض جملا بسن معينة، ولما أراد أن يرده لصاحبه اختار سنا أفضل، ولو اختار أيضا لو اقترض إنسان من إنسان بقرة أو ثور أو غير ذلك ثم ردها أفضل مما أخذ، فذلك هو الأفضل، لأن هذا يدل على مكارم الأخلاق، ولأن هذا يدل على أن المقترض ذو نخوة، وأنه يعني يقدر ويثمن للناس مواقفهم، ولذلك لما تيسر له أعاد بما هو أفضل. ولا بأس لو أن إنسانا اقترض من شخص مثلا ألفا، لا بأس أن يردها ألفا ومئة أو ألف ومئتين، شريطة ألا، يعني بشرط أن لا يكون ذلك اتفاق وشرط، لكن هذا منه، يعني كما يحدث مثلا إنسان يقترض من شخص مبلغ يتاجر فيه ويربح، فهو من باب الإحسان. يقول ما دام أنا ربحت في هذه الصفقة 500 أجعل منها 200 لصاحب المال وأكتفي ب300 بحيث إنه هو يستفيد وأنا أستفيد. هذا أمر لا بأس به شريطة أن لا يكون شرطا واتفاقا. أما متى كان شرطا فلا يصح، لأن هذا يخرج من باب الإحسان ويدخل في باب الربا. وكذلك لو أن إنسان كما هو معروف مثلا في البوادي وعند أصحاب الزروع في أيام الموسم أو في أيام ما بعد الموسم، قد يحتاج الإنسان إلى الطعام، إلى الرز، إلى التمر، إلى القمح، فيستلف من جيرانه مثلا 10 أشولة، وعند الحصاد يرد لهم 14 13. هذه الزيادة لا بأس بها شريطة ألا تكون شرطا. أما إذا كان شرط على أنك تأخذ 10 وترد إلي 12 أو 13، فإن هذه الزيادة تعتبر من باب الربا. نعم، هذا كل قرض جر نفعا فهو ربا لو كان شرطا، يحمل على أنه أن يكون شرط، أو أنك أنت تستلف من شخص وما كان بينك وبينه أي تعامل، فتأتي في المناسبات وتبعث إليه ببعض الهدايا، وقصدك من إرسال هذه الهدايا يعني أنك إما أن يخفف عنك من القرض، وإما أن يعني ترجو من ذلك أو من وراء ذلك مصلحة لنفسك، فهذا الذي لا ينبغي له أن يقبله ويرد لك، لأن ما بينك وبينه مثل هذا التعامل. لكن لو كان مثلا صديق لك وأنت صاحب مزارع وغير ذلك، عندما تظهر الفاكهة تبعث إليه، ثم اقترضت منه وجرت العادة أن ترسل له ما ترسل إليه، هذه الهدايا لا تعتبر نفعا وليست في مقابل القرض. لكن إن فعلتها بعد القرض ولم تكن تفعلها قبل القرض، فهذا هو النفع، أو هذه هي المنفعة التي، هذا هو القرض الذي جر منفعة، فلا ينبغي له أن يقبل منك مثل هذه الهدايا. نعم، ها؟ نعم نعم، القرض 18. هو ورد من التعارض، لا ما في شيء من التعارض، بعشر أمثاله. يعني أنت إذا استرددت قيمة القرض فتأخذ ثوابه يعني اللي هو 18، هذا تفسير جيد لا بأس، يعني تفسير حسن لإزالة ما قد يعني قد ما يكون في الذهن من إشكال، ليش 10 وليش 18؟ أحسن، جزاك الله خير، أثابك الله. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال استقرض، يعني طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرضا، واستقرض سنا، يعني استقرض جملا في سن معينة، وهذه السن كما جاء في الحديث الثاني كانت بكرا، والبكر هو الشاب من والفتي من الجمال، فأعطى سنا خيرا من سنه، يعني لما رد لم يرد السن نفسها، وإنما رد سنا يعني أكبر وقيمة أكثر، وهذا من حسن القضاء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث أصحابه على أن من اقترض شيئا ينبغي له أن يرد ما هو خير منه، لأن هذا فيه يعني حسن القضاء. ولهذا قال خياركم يعني أفضلكم، أحاسنكم قضاء يعني أكثركم حسنا في القضاء، رواه أحمد والترمذي وصححه. فالحديث يحث على حسن قضاء أو حسن القضاء بأن يرد أكثر مما أخذ، لكن ينبغي أن يلاحظ أن هذا لا يكون شرطا، فمتى كان شرطا ودخل في دائرة الاتفاق فإنه يخرج عن كونه حسنة إلى كونه ربا محظور ممنوع. قال وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال استلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا، يعني جملا بكرا أو ناقة بكرا، وهي التي لها 4 سنوات. قال فجاءته إبل الصدقة. وهذا الحديث يقول الفقهاء إن النبي إنما استقرض البكرة لغيره لا لنفسه، وكان يحمل عليه الناس عند الجهاد في سبيل الله الذي ليس له ظهر يستلف له ظهرا، حتى إذا ما جاءت إبل الزكاة وإبل الصدقة ردها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم أنه لا تحل له الصدقة ولا يأكل منها ولا يستخدمها لنفسه. ولذلك ما يحدث من مثل هذه الأشياء وتوفى من إبل الصدقة إنما هي لما يعطيه للناس لا لما يتخذه لنفسه عليه الصلاة والسلام. قال فجاءته إبل الصدقة. قال فأمرني يعني فأمر أبا رافع، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو المسؤول عن يعني هذا النوع من العمل، وهو حفظ صدقة النبي صلى الله عليه وسلم وتوزيع الأموال أموال الصدقة وغير ذلك. قال فأمرني أن أقضي الرجل يعني أن أرد لصاحب الدين بكره يعني الإبل التي استلفت نفس السن التي استلف منه. قال فقلت إني لم أجد في الإبل يعني بكرا، ما فيش عنده هذا السن، وإنما عنده ما هو أدنى وما هو أعلى. قال لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، وخيار رباعي خيار يدل على أنه فيه من الخيرية والفضل، فهو أفضل مما هو يعني أفضل من أفضل ما هو موجود. وقوله رباعيا يعني هذه سنه، فسنه أكبر من سن البكري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه، ثم بين أن هذا من خير القضاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قال فأمرني أن أقضيه الرجل بكره، فقلت إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء. قال رواه الجماعة إلا البخاري. فهذا الحديث حديث صحيح يدل على أن من اقترض له أن يرد خيرا، شريطة كما قلنا أن لا يكون ذلك من باب الاشتراط. قال وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه. قال فأرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. وهذا الحديث يدل على أنه يجوز للإنسان أن يقترض ليسدد ما عليه، خصوصا إذا حان موعد سداد دين ولم يكن عنده، حيث استقرض النبي صلى الله عليه وسلم من خولة التمر الذي كان أو قيمة التمر الذي كان عليه للأعرابي. وهذا الحديث بين نوع القضاء ونوع الدين، وقد جاءت روايات أخرى إما أن تكون تدلنا على تكرر القصة، وإما أن تدلنا على أن الاقتراض الذي اقترضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.